اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد
سبق الكلام في النقطة الثالثة وهي ما هو مقتضى القاعدة، هل الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو أن مقتضى القاعدة التعدي لكل ما يوجب المزية منصوصاً أو غير منصوص؟ وأشار المصنف إلى أن المسألة ترتكز وتبتني على مبنيين. المبنى الأول أن نقول بأن مقتضى القاعدة الأولية في التعارض التوقف، فإن بنينا على أن مقتضى القاعدة التوقف والرجوع للأصل العملي أو الاحتياط مثلا، فالنتيجة هي الاقتصار على المرجحات المنصوصة ولا نتعدى عن ذلك. وأما إن بنينا على أن مقتضى القاعدة في التعارض التخير وليس التوقف، حيث دلت النصوص على أن مقتضى التعارض والتكافؤ تخير، فهنا أفاد المصنف بأنه لا مانع من التعدي لكل ما يوجب المزية، إما تعويلا على أخبار الترجيح أنها لا موضوعية فيها للمرجحات المذكورة، أو تعويلا على أخبار التخيير حيث إنها إنما تدل على التخيير بعد فقد سائر المرجحات منصوصة أو غير منصوصة. واضح. واختار المصنف المبنى الثاني. طبق العبارة يا مولاي. قال أقول قد عرفت أن الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحا في نظر الشارع، بكل ما يحتمل أن يكون مرجح. لماذا؟ لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ، والأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. هذا بناء على هذا المبنى أنه يجب أن نعمل، يجب أن نعمل، يجب أن نعمل بأحد الخبرين، سواء من باب أخبار التخير أو من باب أخبار الترجيح. فنقول هذا الخبر الذي نزيه نقطع أنه حجة، الآخر نشك والأصل عدم حجيته. نعم لو كان المرجع بعد التكافؤ، هذا المبنى الآخر، هو التوقف والاحتياط لا الأخذ بتخيير، كان الأصل عدم الترجيح إلا بما علم كونه مرجحا. ما رأيك يا مولاي؟ قال لكن عرفت أو عرفت أن المختار مع التكافؤ هو التخيير. قد يقول قائل لكن المصنف تبنى سابقا التوقف، قال مقتضى القاعدة التوقف، كيف يقول التخير ثانوية؟ فالأصل هو العمل بالراجح. إن قلت إلا أن يقال، هذا إن قلت، إن إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل، فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد أمرين، حتى يرفع يده عن إطلاقات، إطلاقات أخبار التخيير. قلت ما هما هذان الأمران؟ إما هذا الأمر الأول أن يستنبط من النصوص ولو بمعونة الفتاوى، يعني من نصوص أخبار الترجيح ولو بمعونة الفتاوى، وجوب العمل بكل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع، أو هذا الجواب الثاني، وإما أن يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص، يعني اختصاص التخيير بصورة التكافؤ من جميع الوجوه، يعني إذا لم يوجد أي مرجح منصوص أو غير منصوص. والحق أن تدقيق النظر في لا بعد خلصنا الآن بين نتيجته مختارة. إن قلت قلت بينا قلت قلت لابد من أحد أمرين. والحق أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأول. ما هو الأول؟ ما هو الأول؟ أعلم أن الذي فوق. ما هو الأول؟ أحسنتم، التعدي، التعدي، أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأول، يعني التعدي عن المرجحات المنصوصة، كما أن التأمل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني، يعني الجواب الثاني، وهو أن أخبار التخيير ناظرة إلى فرض عدم وجود أي مرجح منصوص أو غير منصوص. ولذا لما قلناه من التعدي ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة كما هو حال الكليني وصاحب الحدائق اللذان اقتصرا على الثلاثة، بل ادعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة. من هو هذا؟ السيد المجاهد. قلنا بالأمس أن السيد المجاهد في مفاتيح الأصول ادعى الإجماع وحكى الإجماع عن جماعة من الأعلام على على ماذا؟ على التعدي لكل ما يوجب المزية. كيف يكون إجماع مع أن الكليني مخالف وصاحب الحدائق مخالف؟ هذا سنبحثه. الآن نحن نريد نخلص المطلب، بعدين تحقيق وتدقيق، بعدين نجعل مصنف على الراحة، بعدين لا وكيف كان يعني تم الإجماع وهناك من خالف الإجماع، هذا كيف كان؟ ملتفت عالم خوف. وكيف كان؟ فما يعني ثبتت دعوة الإجماع أم لا؟ فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات. النقطة الرابعة والأخيرة، وهي ما هو مقتضى النصوص والأدلة الخاصة؟ هل الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو التعدي لكل ما فيه مزية؟ أفاد المصنف بأن مقتضى النصوص الخاصة هو التعدي لكل مرجح يوجب المزية، وذكر أربع شواهد على ذلك أو أدلة. الدليل الأول هو ما ورد في مقبولة ابن حنظلة وفي مرفوعة زرارة من الترجيح بالأوثقية والأصدقية، ولذلك قالت المقبولة الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث، حيث ذكرت الأصدقية في الحديث. وهكذا الحال بالنسبة للمرفوعة، حيث قالت خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، فالمقبولة ذكرت الأصدقية والمرفوعة ذكرت الأوثقية. والظاهر من الترجيح بالأصدقية في المقبولة والأوثقية في المرفوعة هو لأجل أن الأصدقية والأوثقية يوجبان أقربية الخبر، الأصدق راويه أو الأوثق راويه، للمطابقة للواقع من الخبر الآخر الذي راويه ليس أصدقا وليس أوثقا. إذن فلا موضوعية بحسب الظاهر لعنوان الأوثقية أو الأصدقية، بل هما من العناوين الطريقية لأجل الواقع، ولأن الأصدق والأوثق أقرب لإصابة الواقع، فرجح الشارع بالأصدقية والأوثقية. وهذا بخلاف الترجيح بالأعدلية والأفقهية، حيث يحتمل الموضوعية في الترجيح بالأعدلية ويحتمل الموضوعية في الترجيح بالأفقهية. فمن المحتمل أن الشارع حينما يرجح بالأعدلية لموضوعية في العدالة ولموضوعية في الفقاهة، لذلك إذا تعارضت البينات يؤخذ بقول البينة الأعدل، إذا تعارض الفقهاء يؤخذ بقول الفقيه الأفقه أو بفتوى الفقيه الأفقه. نعم، إذن فاتضح لدينا بأن عنوان الأصدقية والأوثقية يختلفان عن عنوان الأعدلية والأفقهية، فهما فعنوانا الأصدقية والأوثقية مشيران وطريقان للواقع. هذا أولا. ثانيا، بما أن هذين العنوانين يعني الأصدقية والأوثقية ما هما إلا طريقان للواقع لا موضوعية لهما فيمكننا التعدي منهما لكل مزية توجب الأقربية للواقع سواء كانت هذه المزية في ذات الراوي أم كانت هذه المزية في الرواية لا فرق. أما في الراوي كما لو كان أحد الراويين يروي باللفظ والآخر يروي بالمعنى فالرواية باللفظ أقرب لإصابة الواقع من الرواية بالمعنى وذلك لأن الرواية باللفظ تنم عن الحس تام بخلاف الرواية بالمعنى حيث فيها شبهة الحد فإذا إذا كان أحد الراويين أضبط ينقل باللفظ يقدم قوله على الذي يروي بالمعنى أو إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر كما مثلا بالنسبة لزرارة فهو أضبط من عمار الساباطي الذي قيل في حقه في كتب الرجاليين بأنه قد اختل وما من رواية من روايات عمار إلا وفيها خلل وفيها زيادة أو نقيصة فزرارة إذن أضبط من عمار فيمكن بالتالي الترجيح بالأضبطية إذا فعنوان الأوثقية عنوان الأوثقية مشيران فنتعدى منهما إلى النقل باللفظ وإلى الأضبطية أيضا إذ لم نقل أصلا بأن نفس الأضبطية هي عبارة عن الأوثقية والأوثقية وأن نفس النقل باللفظ هو حكاية أخرى وعبارة أخرى عن الأوثقية وكذلك الحال بالنسبة للمرجحات الموجودة في ذات الرواية وليس في الراوي وذلك لأن الراوي لا موضوعية له المرجحات الموجودة في الراوي لا موضوعية لها إلا من أجل الرواية وأخذ الرواية إذن فلو كان هناك مزية في رواية على رواية أخرى فنأخذ بالرواية التي فيها المزية ونعمل بالمرجحات حتى لو كانت هذه المرجحات بلحاظ الرواية لا الراوي وهذا بحسب ما أشار إليه المصنف كما لو كانت هذه الرواية بالنص منقولة واللفظ والأخرى منقولة بالمعنى فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والنص تقدم روايته على الرواية الأخرى المنقولة بالمعنى واضح وإن قلت ما الفرق بين ما ذكرتموه بالترجيح بالراوي والترجيح بالرواية وأصرار على التساؤل قل الفرق هو أنه في الترجيح بالراوي هو أن إذا كان أحد الراويين أعرف بالنقل باللفظ والألفاظ المستعملة هو أنه إذا كان أحد الراويين أعرف بالألفاظ والمعاني فنقل باللفظ أو بمرادفات هذا اللفظ بخلاف الراوي الآخر لا نقل بالمعاني القريبة بالمعاني التي هو فهمها مثلا. فهنا إذا كان أحد الراويين أعرف بالألفاظ والمعاني فيقدم خبره على خبر الآخر لأن في هذا الخبر مزية بلحاظ الراوي وهو أن هذا الراوي أعرف بالألفاظ والمعاني كما لو كان عربيا أصيلا أبا عن جد من أهالي الكوفة بخلاف ما لو كان الراوي الآخر خراسانيا مثلا خراسانيا. خوف واضح الكلام الآن. الحمد لله. ومما يؤيد ما ذكرناه من أن الترجيح بالأصدقية والأوثقية ما هو إلا طريق للواقع ولا موضوعية له هو أن نفس ابن حنظلة لم يسأل الإمام عليه السلام عن صورة وجود بعض الصفات دون البعض الآخر حينما قال له الإمام خذ بقول الأعدل والأفقه والأورع والأصدق ما سأله عن فرض وجود بعض الصفات دون البعض الآخر مما يدلل على أن هذه الصفات ليست إلا مجرد طريق وفهم ابن حنظلة أنها طريق وإلا لو فهم لها موضوعية لسأل الإمام قال له مولاي لو كان راوي فقط أفقه وأعدل فيه صفة الفقهاء والعدالة لكن ليس فيه الصفات البقية فلم يسأل عن بقية الصفات معناه أنه فهم مجرد الطريقية لهذه الصفات فحتى لو لم تجتمع برمتها فلا يضر في ذلك فلا يضر ذلك. المؤيد الثاني الذي أشار إليه هو أن عمر بن حنظلة لم يسأل عن فرض اختلاف الراويين في الصفات كما أن عمر بن حنظلة لم يسأل عن فرض اختلاف الراويين في الصفات فلم يسأل الإمام لو كان أحد الراويين أفقه وأعدل والآخر أصدق وأورع ما سأله عن فرض التعارض في الصفات وهذا الشاهد على أنه ما فهم ابن حنظلة من هذه الصفات إلا أنها مجرد طريق وإلا لو كان لها موضوعية لسأله قال يا مولاي لو كان أحد الراويين أصدق وأفقى والآخر أعدل وأورع فما العمل فما الحيلة ما سأله هذه المسألة معناه أنه فهم أن هذه الصفات مجرد طريق وليس بالضرورة أن تجتمع بتمامها وكمالها كما أنه لا مانع من أن يقع فيها اختلاف المهم الأوثقية متى ما وثقت فخذ بالخبر الذي تتقبل وإنما سأل عمر بن حنظلة هذا الشاهد المؤيد الثالث أنه إنما سأل عمر بن حنظلة عن فرض التساوي في الصفات قال مولاي إذا تساوى يعني تساوى من حيث الأعدلية الأوثقية من أي جهة من الجهات لهذه الصفات الأربع سأله عن فرض التساوي ثم أرجعه الإمام عليه السلام للترجيح بالشهرة فهذه المؤيدات الثلاثة شاهدة على أن المنظور إليه في الترجيح بالأصدقية في المقبولة والأوثقية في المرفوعة ما هو إلا أنها طريق لا موضوعية لها، وإلا لو كان لها موضوعية لكان ينبغي ويجدر من ابن حنظلة في المقبولة ومن زرارة في المرفوعة أن يسأل عن فرض عدم وجود كامل الصفات مثلا، أو عن فرض التعارض في الصفات، ولم يسأل عن ذلك، إنما سأل ابن حنظلة عن فرض واحد وهو التساوي فيها. تم كلامه في الدليل الأول، طبق العبارة. قال وكيف كان، هذا قرأناه وكيف كان، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات، منها الترجيح بالأوثقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة، فإن اعتبار هاتين الصفتين، هذا أولا، هذا الأمر الأول، دقق، ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين. من هو الناظر في المتعارضين؟ فقيه بعد، من حيث إنه أقرب من غير مدخلية خصوصية سبب وليست، يعني الأصدقية والأوثقية كالأعدلية والأفقهية لهما موضوعية تحتملان اعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاص، فبالنسبة للأعدلية لا، لها موضوعية، والأفقهية لها موضوعية الترجيح، لا يتعدى عن الأعدلية، نقول نرجح هذه البينة لأي سبب، لأنه ترجح بالأعدلية فنرجح بأي سبب، لا، لعل الترجيح بالأعدلية في البينة والترجيح بالأفقهية بالفقيه للموضوعية، فلا نتعدى عن الأعدلية والأفقهية. وحينئذ ثانيا هذا، فنقول نتعدى، لا موضوعية، إذن نتعدى فنقول بالتالي، نرتب الأثر، إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر، مثل زرارة أضبط من
عمار،
ترجح رواية زرارة، فرجحنا بالأضبطية، أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك، أعرف بالنقل بالألفاظ بالمعاني مثلا باللغة، فيكون أصدق بالتالي، مصدق لأنه أصدق وأوثق من الراوي الآخر. ونتعدى أيضا من صفات الراوي المرجحة إلى صفات الرواية، أكثر من الترجيح بالراوي، ترجيح بصفات الرواية،
فيكون أصدق، يعني يرجعون إلى الأوثقية والأوثقية.
ها، ولذلك قلنا، قلنا لأنه حتى الشراح اختلفوا في ذلك، بعضهم قال الأضبطية هي مصداق أصلا للأصدقية والأوثقية، والعرفية بالنقل هي مصداق للأصدقية والأوثقية، بعضهم قال هكذا، وبعضهم قال لا، المصنف يريد يتعدى فيجعل الأضبطية تعدي عن الأصدقية والأوثقية. ولذلك احنا ذكرنا الأمرين، قلنا إما أن يقال أنه يتعدى أو لا، أصلا الأضبطية هي مصداق للأصدقية. إن شاء الله غير واضح، واضح الحين؟ مو واضح،
أول بكل ما بيتعدى، يعني
إذن يتعدى مثلا غيرها من الأضبطية، هذا مثال ذكره المصنف من الأضبطية والعرفية بالنقل، ننتقل إلى أمور أخرى، مثلا التعدي لمصاحبة المعصوم، المصاحب للمعصوم أكثر، هذه ميزة توجب ترجيح رواية على غيرها مثلا. واضح
ولا موضوعي؟
أكيد. فتعدى بعد ذلك للرواية، جيد، هو ونتعدى من صفات الراوي المرجحة إلى صفات الرواية الموجبة لأقربية صدورها، لأن أصدقية الراوي وأوثقيته لم تعتبر في الراوي إلا من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية، فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى، كان الأول أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق. ويؤيد ما ذكرنا أن الراوي بعد سماع الترجيح، هذا المؤيد الأول، بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها، لو وجد ثلاث صفات أو لو وجد صفتان من الأربع ما سأل. المعيد الثاني: ولم يسأل عن صورة تخالفها في الراويين، واحد أعدل أو واحد أورأ أفقه، ما سأل. معيد الثالث: وإنما سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها، حيث قال ماذا قال؟ ماذا قال عمر بن حنظلة؟ قال: فقلت فإنهما عدلان مرضيان. عدلان ذكرها الإمام هذه الصفة، مرضيان ما ذكرها الإمام، لذلك قال المذكورة وغيرها. غيرها يعني ماذا؟ يعني مرضيان، لأنه قال فإنهما عدلان مرضيان. الإمام ذكر صفة العدالة لكن ما ذكر صفة الارتضاء. خب، حتى قال لا يفضل أحدهما على صاحبه، يعني بمزية من المزايا أصلا، فلولا فهمه أن كل واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزية مستقلة لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزية فيهما رأسا، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات. كان هذا المفروض، لا يقول إذا مثلا كان متساويين، المفروض يسأل عن فرض عدم وجود الصفات أو عدم وجود بعض الصفات أو فرض التعارض في الصفات، لا يسأل عن فرض التساوي. جيد، إذن هذا الدليل الأول وقد ارتضاه المصنف، إلا أنه يمكن الإشكال، ولذلك قال فافهم إن كنت من الفاهمين، وأنت منهم إن شاء الله. قد يشكل على هذا الدليل أولا بالضعف السندي، فإن مقبولة ابن حنظلة ضعيفة السند. لا بأس، ما خلصنا احنا، واحد اثنين، فإن مقبولة ابن حنظلة ضعيفة السند بابن حنظلة، ومرفوع الزرارة أيضا ضعيفة. هذا أول. ثانيا، على فرض التسليم بأن مقبولة ابن حنظلة معتبرة سندا كما هو مبنى المصنف، فنقول الترجيح بالصفات فيها بلحاظ الحكمين وليس بلحاظ الراويين، حتى نتعدى للترجيح في الأخبار بأي مرجح وبأي مزية. هذه المناقشة الثانية. ثالثا، ما أفاده الآخند الخراساني في الكفاية من أن لا معنى لهذا التفكيك. سبحان الله، الأعدلية الأفقهية تقول بأنهما لهما موضوعية، وأما الأصدقية والأوثقية تقول لا، طريق أقرب للواقع وهو سياق واحد، فإما الكل يكون جعله من باب الموضوعية أو الكل يكون جعله من باب الطريقية، أما هذا التفكيك في السياق الواحد فغيره مقبول وليس عرفيا. وبناء على ذلك أفاد الأخند بأن هناك موضوعية للأصدقية وموضوعية للأوثقية، فلا نتعدى منهما لسائر المرجحات. وقبل منه ذلك سيدنا الخوئي في المصباح كما في صفحة 505 بحسب الدورة جزء 48. على عدم التعدي. نعم، كلها على نحو الموضوعية. بنا هذا واحد يعني الآن. خب،
ما المقصود
على مو الكلام المحدود، كلام المقتضي. تروح مرحلة المانع، ما المانع؟ خوف تعال قاسي أقاسي قبل أن تذهب. ما هو المانع؟ قل ما هو المقتضي. نحن مرحلة المقتضي مو ثابتة عندنا، كأنما أنك تثبت المقتضي بس في مانع. نحن نقول لك شيء المقتضي لأنك تقول أنها طريقية لعل موضوعية، مثل العدالة لها موضوعية، الفقاهة لها موضوعية، لعل الصدق والوثق لها موضوعية. هم واضح الكلام؟ إذا
لا
تعدى
على القول صاحب الكفاية.
إيه صاحب الكفاية يرى عدم التعدي، والسيد الخوي يرى عدم التعدي، والشهيد الصدر يرى عدم التعدي، إلا أن تبني على السيد السيستاني يتعدى. سيد السيستاني عنده كل شيء مرجع، كل شيء يتعدى. لما نخلص الكلام ثم نبين النكات.
وعدم التعدي كليني يختلف عن تعديهم الجماعة اللي هم الصحاب ولا نفس الشيء.
كيف؟
ما ذكر الصفات.
إيه الكليني من الأصل ما ذكر الصفات، لكنه يعني هم الأخوان لا يتعدى عن المرجعات المنصوصة، يعني نفس مبنى الكليني المقصود. جيد. الدليل الثاني وهو الترجيح بالشهرة كما جاء في قوله عليه السلام في المقبولة. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وبيان ذلك أولا إن المقصود بكون الرواية مشهورة خذ ما اشتهار هو الشهرة الروائية، بمعنى أن الرواية المشهورة والمعروفة لدى الأصحاب ترجح على الرواية الشاذة يعني النادرة من حيث النقل والرواية. هذا أولا. إذن المقصود خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ يعني الشهرة الروائية. إذا كانت رواية مشهورة من حيث الرواية رواها 10 وأخرى ما رواها إلا واحد، يؤخذ بالرواية المشهورة وتترك الرواية الشاذ. ثانيا لا ريب بأن المشهورة رواية ليس قطعية من جميع الجهات، فهو قطعي من حيث الصدور فقط. ما دام مشهورا من حيث الرواية رواه 10 أو 20 قطعنا بصدوره، فهو لا ريب فيه من حيث الصدور قطعي. وأما من بقية الجهات من حيث الدلالة فيه ريب لأنه ظني الدلالة، وأما من حيث الجهة يعني هل صدر تقية أو صدر لبيان الحكم الواقعي ففيه أيضا ريب، ليس لا ريب فيه. إذن المقصود من قوله عليه السلام المشهور أو المجمع عليه لا ريب فيه يعني الريب النسبي، الريب الإضافي، وليس الريب الحقيقي. لا ريب في حقيقته، لأنه وإن لم يكن فيه ريب من حيث الصدور إلا أنه فيه ريب من حيث الجهة يحتمل أنها تقية، إلا أنه قد يكون فيه ريب من حيث الدلالة حيث قد يكون ظنية الدلالة وليس نصا قطعيا. ومع ذلك الإمام قال المشهور أو المجمع عليه لا ريب فيه. إذن فمقصود الإمام من أنه لا ريب فيه ليس نفي الريب مطلقا، أحسنتم، إنما نفي الريب الإضافي يعني المشهور بالقياس يعني المشهور بالنسبة إلى الشاذ لا ريب فيه. فهذا مشهور وهذا شاذ، هذا بالقياس إلى ذاك لا ريب فيه. ويشهد لذلك شواهد ثلاثة: أنه لو كان المقصود هو عدم الريب حقيقة ومن كل الجهات، الشاهد الأول ويشهد لذلك شواهد ثلاثة. الشاهد الأول أنه لو كان المقصود نفي الريب حقيقة ومن جميع الجهات لم يمكن فرض كلتا الروايتين مشهورة، كما في سؤال عمر بن حنظلة حيث قال للإمام عليه السلام: قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين. إذ لو كان المقصود بالمشهور يعني المشهور والمجمع عليه من كل الجهات ولا ريب فيه من سائر الجهات، لم يكن معنى لصدور خبرين مشهورين لا ريب فيهما من جميع الجهات، يعني من حيث الصدور، من حيث الدلالة، من حيث الجهة، لا يمكن ذلك. فمنذ أن قال ابن حنظلة قلت فإن كان الخبران مشهورين، يعني منظور الرواية لعدم الريب عدم الريب الإضافي فقط بالقياس، فقوله فإن المجمع لا ريب فيه يعني لا ريب فيه بالإضافة، لا ريب، لا أنه لا ريب فيه حقيقة، ولا لا معنى لأن يسأل بعد ذلك عن الخبرين المشهورين. الشاهد الثاني: لو كان المقصود من نفي الريب هو نفي الريب من جميع الجهات فلا معنى لأنه يقدم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة، لكان المفروض أن الإمام عليه السلام يجعل أول المرجحات الترجيح بالشهرة لا الترجيح بالصفات، لأن الترجيح بالصفات فيه ريب، أما الترجيح بالشهرة لا ريب فيه من كل الجهات، مع أن المذكور في الرواية العكس، الإمام قدم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة. الشاهد الثالث هو: لو أنه كان المقصود من نفي الريب هو نفي الريب حقيقة ومن جميع الجهات لم يكن معنى للرجوع بعد فرض اشتهار الخبرين لمخالفة العامة أو مخالفة حكام العامة، مع أن الإمام عليه السلام بعد فرض تساوي الروايتين من حيث الشهرة أرجع لمخالفة العامة، مما يعني أن المقصود بالمجمع به والذي لا ريب فيه يعني لا ريب فيه بالإضافة، يعني من بعض الجهات لا من كل الجهات، وأما لو كان لا ريب فيه من كل الجهات يعني صدورا يعني جهة يعني دلالة فلا معنى لأن الإمام بعد ذلك يرجع لمخالفة العامة، بل يقول توقف حتى تلقاني فأبين لك، لأنه يرجع لمخالفة العامة. فهذه شواهد ثلاثة تشهد على نسبية الريب، وأن الريب في قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه الريب الإضافي النسبي لا الحقيقي، هذا ثانيا. ثالثا التعليل أن لسان الرواية لسان تعليلي، فإن المخالفة التعليل كما ذكر أهل الصرف واللغة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه هذه فاء التعليل، والتعليل كما يقولون يعمم، فقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه إذن لسان تعليل، فنتعدى من الترجيح بالشهرة لسائر المرجحات التي توجب الأقربية للواقع. تم كلامه، حياكم الله، لا تنسونا من دعاكم. تم كلامه. في هذا الدليل الثاني طبق العبارة وأسألك السؤال خلاص ما عندنا شيء. قال ومنها تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور بقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه. توضيح ذلك واحد أن معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل أو الجل يعني مشهورة شهرة روائية ليست شهرة عملية مثلا أو فتوائية كما يدل عليه فرض السائل كليهما مشهورين يعني لو فرضنا كلتا الروايتين مشهورة رواية هذه عشرة هذه عشرة. والمراد بالشاذ ما لا يعرفه إلا القليل. اثنين ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى ليس قطعيا من جميع الجهات يعني قطعي الدلالة وقطعي الجهة حتى يصير مما لا ريب فيه ويشهد لذلك شواهد ثلاثة. الشاهد الأول وإلا لم يمكن فرضهما مشهورين. الشاهد الثاني ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة. الثالث ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخرى يعني مخالفة العامة. فالمراد إذن بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذ ومعنى أن الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل في المشهور هذا المقصود. الثالث الآن ثلاثة فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذ وذلك بأن في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور. ومقتضى التعدي عن مورد النص في العلة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع. فالشاذ محتمل المخالفة فما كان مثله محتمل المخالفة يعرض عنه ويؤخذ بالآخر ويمكن المناقشة في هذا الدليل بما يأتي والحمد لله رب العالمين.